الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أداة امتناع لامتناع، وقول البعض إنها بمعنى إن بالدقة، هذا كلام غير صحيح كما هو واضح أدبيا. لو كان فيهما، كان هنا لا يراد كان الناقصة معنويا، يراد كان التام. لو وجد فيهما، واضح يعني في السماء والأرض، في بعض الآيات في السماوات والأراضي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهل هذا يعني أن الفساد أثر لتعدد الآلهة فوق الاثنين ولتكثرها، أم أن المراد بالجمع هنا في مقابل المفرد هو إفادة العموم، أي آلهة مفترض بأي تقسيم؟ هذا مهم يا إخوان، ولم أرى من أشار إليه في المفسرين المعروفين، يعني حتى الذين يعتنون بالنكات الأدبية والعلمية، لماذا لم يقل الباري عز وجل لو كان فيهما إله إلا الله لفسدتا، أو إلهان إلا الله لفسدتا؟ لا، وأكو إله مفروغ منه هو الله، وهذا ليس محل بحث حتى عندهم ليس محل بحث، هذا أنه الخالق لا كلام فيه، ومقتضى خالقيته أن يكون له التدبير أو حظ من التدبير لا أقل. فيكفي لوقوع الفساد وجود إله واحد مستقل في التدبير عن الإله الخالق الذي له أيضا حقه وقدرته وحكمته التدبير. سبب الجمع والله العالم ليس إفادة أن الفساد يتوقف على الجامع كما سيأتي إن شاء الله مقتضى البرهان، بل لو كان فيهما آلهة إلا الله بمعنى غير ودون إلا هنا، لا بمعنى الاستثناء، لعله والله العالم، بل هو الظاهر أن أي إله مفترض من أي شيء اتخذ بأي صفات كان وبأي تقسيم مفترض على مستوى الدور. يعني البعض قالوا إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلمة، أي إله على أي مستوى من المستويات تفترضونه إلها مستقلا دون الله يقتضي وقوع الفساد في الكون. ها؟ لا لا لا، وقوع على تقدير الوقوع يكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. خب جيد، لفسدتا، الفساد واضح في مقابل الصلاح، والصلاح هو الشيء الملائم للنظام الأتم، بل أصل وجود النظام الأتم. فلا يمكن وجود النظام الأتم إلا على أساس الإله الواحد. ما المراد هنا من آلهة؟ هل المراد لو كان فيهما خالقون إلا الله لفسدتا، أم المراد لو كان هنالك آلهة بمعنى مدبرين؟ وإذا كان المراد خصوص المدبرين فلماذا عبر بالآلهة؟ لو كان فيهما أرباب إلا الله اللي هو أيضا رب لفسدتا. من هنا ولعل هذا هو السبب أن بعض المفسرين لما رأوا كلمة لو كان فيهما آلهة حملوها على أصل وجود خالق غير الله، مما أثار حفيظة العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في ردهم أنه لا يوجد أساسا في من يعتقد بالألوهية على الإطلاق في مقابل الملاحدة والدهريين من يقول بأن هنالك خالق غير الله سبحانه وتعالى. وأساسا أنا أشرت لعلي في جلسة سابقة أن القرآن الكريم يأخذ أصل وجود الله أمرا مفروغا عنه، وأن الآيات إنما تتحدث وتشير إلى التوحيد. وهنا واضح جدا أن الحديث والكلام مع من يعتقد بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، نعم ذكروا أمور لازمها أن نكون قد خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أو أن يكون هنالك آلهة غيرنا هم ينشرون ويبعثون الموتى بعد موتهم إلى الحياة من جديد، لأن إنكار النبوة والدين الإلهي يقضي بإنكار العود بعد الموت، يوم الجزاء ويوم الحساب كما تقدم بالتفصيل الذي تقدم. ومن هنا فهم منكرون للنشر من قبلنا، أو أنهم يعتقدون بأن من ينشرهم غيرنا يعني غير الخالق لهم. ولو كان هنالك من ينشر غير الله لكان هنالك إله غير الله. ولو كان هنالك إله غير الله للزم الفساد في السماء والأرض، ما يبقى شيء على شيء، ما يبقى حجر على حجر، بل لا يبقى الحجر. فلا بد في أي تفسير نتخذه من حفظ التناسب، بعد أن اطمأننا أن هذا السياق سياق وحداني في الآية المباركة. فربط الآية بما قبلها على سبيل الاستفهام الاستنكاري، والذي لم يدعيه أحد منهم ها بصراحة، بل هو لازم لا ينفك عن إنكارهم نبوة النبي وعن كون السماء والأرض خلقت لعبا إذا لم يكن هنالك يوم جزاء، أو أنهم يقولون بجزاء يقوم به غير الله الذي بعث النبي لهم، ويكون هذا الإله غير خالقهم، فقد ينشرهم ويثيبهم بلا تكليف أصلا. فحينئذ يكون لو كان فيهما آلهة بمقتضى التناسب السياق يعني مدبرون إلا الله لفسدتا وبيعود من جديد. جيد هذا الكلام، خصوصا وأنه من الواضح أنهم كانوا يعتقدون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أيضا يعترفون أيضا بصفاته العليا. والجو العام الحاكم على الكون هو هؤلاء، والكلام كل الكلام مع أناس ليس لديهم أو يزعمون على الأقل أنه ليس لديهم مشكلة في التوحيد، وأن مشكلتهم في أي شيء في النبوة وليس في أصل النبوة أساسا. هم لم ينكروا أن الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى وأمره لا بد وأن يطاع، إنما أنكروا الطريق الوحيد الذي من خلاله تصل أوامر الله، الطريق الوحيد الذي من خلاله يطاع الله، فكأنهم أنكروا حق الطاعة لله بنحو الملازمة، واهمين في دعواهم أنه يمكن أن تكون هناك طرق أخرى، مع أنه خصوص هذه الأمة تعلم أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي اتخذه الله سبيلا، حتى لو كان غيره ممكن فرضا جدلا، هو الطريق الوحيد الذي اتخذه الله منذ فجر البشرية، وهم يعلمون ذلك بهذا المقدار في الجملة، ومع ذلك مشوا على ما مشى عليه أسلافهم. وحيث أنه لا يوجد مبرر منطقي لهذا الإنكار، نقل الباري عز وجل مشكلتهم من النبوة إلى الأصلين الأصيلين في جميع الأديان، التوحيد والمعاد، يعني كل الأديان ملتقية على هذين الأصلين، فمن ينكر هذا الأصل كأنه أنكر الأصلين الآخرين، هناك خلل في إيمانه بالمعاد، إما في أصل إيمانه بالمعاد هو لا يؤمن، ومن هنا يلزم أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا، أو يؤمن بالمعاد ولكن أن المعاد ليس من طرفنا بل من طرف آلهة أخرى من الأرض هم ينشرون. قد يقول قائل ما المانع مثلا أن يكون هنالك إله من الأرض هو الذي ينشئ الخلق فيأتي الجواب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إلى الآن لم يتضح بعد يا إخوان أنه لماذا بشكل واضح لم نوضح أنه لماذا عبر بالله سبحانه وتعالى ولم يعبر بالرب، لأن المقام مقام الربوبية هنا. لأن
البعث من جديد والنشر من جديد. قد يقال إنه مقام تدبير من باب أنه جمع المتفرقات، ولكن والله العالم أن البعث من جديد هو خلق من جديد. بلحاظي نفخ الروح في هذا الموجود، صحيح الأعضاء الترابية إعادة تركيب من جديد، ولكن بلحاظ الحياة القائمة بنفخ الروح فيه، هل هو خلق من جديد أم لا؟ قد يقال هو خلق من جديد، وقد يقال بالدقة الفلسفية ليس خلقا من جديد. ما أريد أدخل الآن في موازين ومصطلحات العلوم، ولكن لا أقل في نظر المخاطب واضح جدا أن الموتى عدم، وأن الذي يقول لو فرض هنالك قائل من الذين يوحدون الله على مستوى الخالقية أن من يعيدنا إلى الدنيا وينشرنا من قبورنا هو غير الله سبحانه وتعالى، فهذا يقتضي أن نعطيه صفة الخالقية لأنه خلق جديد في نظرهم، لأن الموت عدم وانعدام، فيعطون الناشر صفة الخالق في الحقيقة، بل يعطونه الخالقية. فإذا كان الأمر كذلك فهو يصبح حينئذ إلها ليس ربا فقط. فعلى هذا التقدير الذي يستلزمه ما أنكروه من نبوة النبي الذي تقتضي إنكار المعاد أو كون من يعيد غيرنا، حتى ما نبعث تكليف بعد ما في دليل على بعث التكاليف، نظير مقالة من يقول يد الله مغلولة كما أشرت في بحث سابق، فحينئذ تصبح النتيجة خلاصتها أنه لو كان هنالك إله يخلق الناس ثانيا بعد أن خلقهم الله أولا ويخلق في الكون ويتصرف لفسدت السماوات والأرض. هذا على مستوى الصدر والله العالم. على أن
كل خالق إله،
بل وهم على هذا يعتقدون، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله العزيز الحكيم. هم المخاطبون بهذه الآية، فهم يذعنون أن خالق السماوات والأرض وخالقهم هو الله. هم بالموت يعدمون، يخلقون من جديد بالمعاد، إما ينكرون أصل الخلق فيلزم أننا خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أو إذا ما يقبلون نبينا وتكاليفنا فهم في الحقيقة ينكرون أننا نحن الموعدون، يعني أننا نحن الخالقون، فيلزم وجود خالق آخر هو الذي يخلقهم من جديد، فيلزم تعدد الإله، مع أنهم بألسنتهم هم يقولون لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فمن الذي يخلقكم ثانيا على هذا التقدير؟ يلزم وجود خالق آخر، لأن الخالق إما هو الله وإما خالق آخر. إذا الخالق هو الله وهو العزيز وهو العليم وهو كذا، فلا يكون لاعبا،
فعليكم أن تعترفوا بنبوة من أرسله وبالتكليف الذي أرسله به وبالكتاب الذي أرسله به على قاعدة المعجزة، مو مهم. وقد جاءهم بالمعجزة، لم يأتهم بدون معجزة. وإما أنكم تقولون بأن من يعيدكم وينشركم هو آخر غير الله الخالق الأساسي الذي تعترفون بمرتبته العليا، فحينئذ يلزم من هذا وجود استقلالي خالق ومدبر في الكون عن الله سبحانه، تذكرونه بألسنتكم ولكنه يلزمكم القول بوجوده. فليقل قائل، فليكن هذا اللازم. جيد، الجواب ما نريد يصير جواب جدلي، أنهم لا أقل لسانيا لا يعترفون بهذا المعنى. الجواب حتى يكون جواب برهاني، قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قبل أن أعلق، ليش تفسده؟ ألا يمكن فرض يكون فيه إلهان ولا تفسد السماوات والأرض؟ هذا قياس عالم التكوين على عالم الاعتبار، بل الفساد واقع. طب جيد، فتعالى، شوفوا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هم ما وصفوا، يمكن ما يجي في أذانهم أساسا أن مقالتهم يلزم منها إما أن الله لعب، وإما أن هناك خالق ورب ومدبر في الكون غير الله هو الذي ينشرنا من فيدور أمرنا بين إنكار المعاد مطلقا، فالله خلق السماء والأرض وما بينهما لاعب، أو الاعتراف بالحشر مع إنكار النبوة وإنكار التكليف من الله. هذا مضمون قوله: يد الله مغلولة، ولو لم يأتي بها الله سبحانه وتعالى هنا. لكن يلزم أن يكون الذي يبعثكم غير الله، لأنه لو كان هو الله فيبعثكم للجزاء، ولا يمكن أن يجازيكم إلا على أساس تكليف. فأنتم تثبتون أن التكليف ليس من قبل الله الخالق الأصلي، من قبل هذا الإله الثاني اللي يبعثكم بعد الموت، مع أنكم تدعون أننا نحن الذين خلقناكم أولا. فتجعلون إلها ثانيا هو الذي يكلفكم وهو الذي ينشر. أصلا هذه المقولات ما موجودة في أذهانهم أبدا يا إخوان. هم أقصى ما في البين يعتقدون في الأصنام أنها تقربهم إلى الله زلفى، مو أكثر من هذا. هذه القضية الخارجية، هذه القضية الخارجية. في الوسط الله عز وجل جاب قضية حقيقية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه قضية حقيقية بعد، مو ناظرة فقط لمقولات أشبه بالجملة المعترضة في الوسط: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. يعني يقولون خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ها؟ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون فتعالى الله عما يصفون. في الوسط قضية حقيقية واقعية برهانية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتعالى الله عما يصفون، سواء وصفوه بالصراحة أنه لا يبعث نبيا، لا يبعث بشرا، أنه خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أنه توجد آلهة أخرى هم ينشرون، يعني سواء وصفوا ما وصفوه بالصراحة أو كان لازما لما وصفوه، هم ما ادعوا، ما منقول عنهم أساسا أنهم يقولون إن الذي يعيدهم هو أحد غير الله. بالعكس، هم ينكرون أساس المعاد يا إخوان. واضح جدا من مقالاتهم أنهم يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا أئنا
لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يرون الموت فناء وانتهى الأمر أساسا لا يوجد شيء حتى يرجع. ولذلك مع أنه ما عندهم أي برهان، لأن اللي آمن بالخلق أول مرة يلزمه عقلا أن يؤمن بالخلق ثاني مرة، لا أقل على مستوى الإمكان، ما عندهم ولو شبهة دليل على عدم البعث مرة سوى الاستبعاد فقط. والله ألزمهم بكل هذه اللوازم الثقيلة إن صح التعبير، أنه يلزم من إنكار النبوة إنكار المعاد، ويلزم من إنكار المعاد أننا خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أو إذا لا الشق الثاني أن يكون هناك معاد وأن يكون الذي يبعثكم غير الله، ويلزم من هذا أن يكون هنالك إله غير الله مستقل عن الله في الخلق والفعل والتدبير. وعلى كلا التقديرين سبحان الله، تفريع واضح، فسبحان الله رب العرش، رب العرش بعد واضح إشارة إلى أنه لا مالك ولا مدبر ولا خالق على الإطلاق في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو مدبر العرش، ومن يدبر العرش يدبر كل ما دون العرش كما هو واضح، معنى كنائي هنا. رحنا بعد للعرفان المخاطب المتعارف يرى أن العرش هو مجلس الملوكية. أي أحسنت. فالمعنى الكنائي، المعنى الكنائي حينئذ الذي يفهمه المخاطب المتعارف أن الله سبحانه وتعالى رب العرش، فهو بطريق أو لا يدبر الكون بأصله، وإن كان على مستوى الحقيقة كما يقول الشيخ العالم كله عرش الرحمن، لا يوجد شيء اسمه عرش الرحمن، وإن كان دينيا دينيا يوجد نصوص واضحة في قضية العرش في محله مسطورة كتابا وسنة، بس حقيقتها ما هي؟ عالم النور، عالم إلى أخيه، لو اقتربت أنملة لاحترقت، معدن العظمة، هذه أبحاث أخرى. فسبحان إيه أحسنت، إلى حيثيات مختلفة، وإلا الدنيا كلها عرش الرحمن لأنها كلها ملك الرحمن، داخل في كل شيء وخارج من كل شيء، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه ومعه بتقديم وتأخيرها أبدا. واضح. لكن المخاطب المتعارف ابن مكة العادي اللي تقول له التعبير ماذا يفهم منه كإنسان عربي؟ يفهم منه المعنى الكنائي عن أن كل الملك يدبره من يدبر العرش، الملك الذي يجلس عليه. الإنسان المتعارف، الإنسان المتعارف قلت مطلقا. أي والخطاب القرآني، الخطاب القرآني خوف فسالت أودية بقدرها، ها؟ فلا شك ولا ريب كل إنسان بحسب توحيده، توحيد العوام هم لا بد من حفظه. خب يبقى أصل البحث اللي ما راح اليوم نبحث، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليش هالملازمة؟ من أين تأتي أنه إذا كان يوجد إله غير الله، مع أنه يوجد بعض التدبيرات في الكون الله أعطاها لبعض خلقه من الملائكة قطعا، من البشر، والرياح تدبر أشياء مخلوقات الله، ها؟
نفس البعث من اسمه موكل إلى ملك
النفس. أحسنتم. فالكلام، كل الكلام، أين تتأتى المشكلة إذا وجد إله يدبر؟ ها؟ إلا الله، وإله مو مدبر، إله. خب جيد، هذا يحتاج إلى شيء من البحث. طبعا نقدر إحنا نتجاوز هذا باعتباره بحث كلامي، يعني يبحث في علم الكلام. والفخر الرازي جاب ما أدري كم 17 أتصور
في ذيل هذه الآية 17 دليل كلامي. بس بعضها قد يتكلم فيه على أنه لا يمكن وجود إله في عرض الله سبحانه وتعالى، المدبر في طول الله سبحانه وتعالى هذا ليس إله. إعطاء صفة الألوهية يعني ليس في طول الله، في عرض الله سبحانه وتعالى. لكن لا بأس نشير إلى شيء من البحث إن شاء الله، ولكن ما رح ينتهي الآن إذا بدأنا به، لذلك نؤجله لأن غدا تعطيل بمناسبة الشهادة، إلى ما بعد غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول هذا المقطع